للعباد بيان، عرفت به الأحكام والأركان، وتوارثوه الأولون ولم يزل في الناس، لم يذهب به النسيان.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه. من كمال هذه الشريعة الغراء وحدائق أحكامها الغناء أنها شريعة عدل وشريعة وسط، لا إفراط فيها ولا تفريط، ولا جفاء فيها ولا غلو، أعطت كل ذي حق حقه. فالشريعة نظمت الحقوق وهذبتها، وبينت ما لكل مخلوق وما عليه، فما من حكم من أحكامها إلا وهو متسم بالرحمة والعدل والحكمة. والمرأة كالرجل كما مر بيانه من قبل، لها حقوق على الزوج وعليها حقوق للزوج، وما دامت هذه السلسلة المباركة إن شاء الله موجهة على وجه الخصوص للمرأة من أجل شد عضدها وسد الخلل الواقع في حياتها، وإسداء للنصيحة لها، ثم إن هذا الخطاب هو ليس خطاب تقريع ولا خطاب تهجم ولا خطاب انتقاص وازدراء، إنما هو خطاب تعاون على البر والتقوى، خطاب نصح وتوجيه لأمهاتنا وأخواتنا وبناتنا المسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، خطاب ننقله ونهديه، ونصح نقدمه ونسديه لمن تريد الله والدار الآخرة، خطاب يشملنا كلنا لأننا مسلمون، يجب أن نسلم وجوهنا من أجل أن نتقيه ونخشاه. فالمرأة المسلمة حقيقة هي من أسلمت لله وجهها وأطاعت زوجها. في سنن ابن ماجة قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. والقتب هو ما يوضع فوق سنام البعير تحت الراكب. ولتعلم المرأة المسلمة أن جميع ما أمرت به الشريعة ليس خارجا عن طاقتها ولا استطاعتها، ولا هو مما يوقعها في الضيق والحرج والمشقة، بل الشريعة ما أمرت إلا بما يمكن الناس فعله. وكما تسأل المرأة حقوقها من أجل أن تنالها وتضمنها، فعليها أن تسلم وجهها وتسلم أمرها لخالقها فيما يجب عليها. والحقوق التي جعلها الشارع على المرأة نجملها بحول الله جل وعلا في جملة من النقاط: أولا، وجوب الطاعة أي طاعة الزوج، والطاعة تكون في المعروف، فلا طاعة في معصية الخالق، ولا طاعة فيما لا تستطيعه المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. فمن نظر بعين العدل والإنصاف رأى أن هذه الشريعة شريعة عدل وإنصاف، وهذا في كل مجال يشتمل على حقوق متبادلة، كالحقوق بين الحاكم والمحكوم، والحق بين العبد وسيده، والحق بين الكبير والصغير، والحق بين الجار وجاره، والحق بين الزوج وزوجته. فلكل طرف من هذه الأطراف حقوق وعليه حقوق، والغاية هي انتشار العدل والصلاح والمعروف في المجتمع، وحتى تكون الأسرة متماسكة متحابة، شعارها الألفة والمودة والرحمة. ثانيا، تمكين الزوج من الاستمتاع والمعاشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، والتنور هو الفرن. ثالثا، عدم الإذن لمن يكره الزوج دخول بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، أي تكرهون دخوله في بيوتكم، وخاصة من لا يرغب الزوج في دخوله، لأن الزوج هو رب البيت وله القوامة، فالواجب مراعاة حقه وقدره. رابعا، عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج، وهذا ليس من التحكم بالباطل ولا من السيطرة والظلم وفرض القوة واستغلال السلطة كما يقال في زماننا، وليس هذا من ازدراء المرأة وانتقاصها وسلب لحريتها كما يظن كثير من الناس، وتسول لهم نفوسهم إساءة الظن بهذه الشريعة. وما لنا نذهب بعيدا، انظر على سبيل المثال إلى المرأة الموظفة في أي قطاع كانت وأي عمل تزاول، تقبل من المدير وتذعن للرئيس وتخضع لرب المصنع ألا تتصرف وألا تتحرك وألا تخرج وألا تدخل إلا بإذنه، هذا في الغالب بطبيعة الحال، وتسعى جاهدة بكل ما أوتيت إلى المصارعة في خدمة مديرها، ولو غضب عليها نكست رأسها ولا تستطيع أن تنبس ببنت شفا، فهذا في واقعنا يعتبر طاعة وأدبا واحتراما. ولكن إذا تكلمنا عن حقوق الزوج في الشريعة فهذا يعتبر ظلما وحيفا، مع أننا نقول إن هذه الحقوق هي حقوق متبادلة، فكما أن على الزوجة حقوقا فكذلك على الزوج حقوقا. خامسا، خدمة الزوجة لزوجها. خدمة الزوجة لزوجها واجب عليها في أصح قولي العلماء، وهذا فيما جرت به العادة والعرف، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، اختلاف باختلاف القرى والمدن والغنى والفقر والقوة والضعف. والمرأة إذ تخدم زوجها ينبغي أن تحتسب أعمالها عند الله، وتجعل هذا قربة من القربات حتى لا تذهب أعمالها سدى ولا هملا. ولما كان الواجب على الزوج النفقة من كل ما تحتاجه المرأة، فيخرج ويجتهد ويكد ويتعب من أجل إحضار لقمة العيش، فإن المرأة تقابله بالمعروف فتخدمه في بيته على وجه المعروف والإحسان، فتتولى الأعمال الداخلية كما يتولى هو الأعمال الخارجية. قال ابن حبيب المالكي رحمه الله في الواضحة: حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين زوجته فاطمة رضي الله تعالى عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة أي البيت، خدمة البيت، وحكم على علي بالخدمة الظاهرة. ثم قال ابن حبيب رحمه الله: والخدمة الباطنة العجين والطبخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء وعمل البيت كله، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. سادسا، معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف. المعاشرة بالمعروف لها معنيان، المعنى الأول هما تعارف عليه الناس في كل زمان ومكان من حيث الخدمة وحسن الكلام وطيب التعامل عموما، وجميل العشرة وإدامة البشر والمداعبة والممازحة والمضاحكة والتلطف في الخطاب ولين الجانب وعدم تكليفه ما لا يطيق، واجتناب النشوز وهو الترفع عن الطاعة وكف الأذى عنه والحلم عند غضبه والتجاوز عن هفواته إلى غير ذلك. الثاني، المعروف بما وافق الشرع اللي هو ضد المنكر، فهذا الذي ينبغي أن تلتزمه المرأة في سلوكها، وهو الحرص على عدم الخروج عن نطاق الشرع، وأن تعامل زوجها معاملة موافقة للحق. خذ على سبيل المثال نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن صوم النفل وهو حاضر إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وذلك لأن مراعاة حق الزوج واجب، وصيام التطوع مستحب، وتقديم الواجب على المستحب آكد. وختاما أقول: إن سعادة المرأة تكمن في طاعة ربها وطاعة زوجها، ولا تكمن طاعة ربها إلا بطاعة زوجها في المعروف. فلتهنأ المرأة المسلمة بهذا السبيل الموصل إلى مرضاة ربها، ولتقر عينا إن استمسكت بهذا الحبل المتين بحياة طيبة فيها انشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال، وفيه سعادة الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا. فقه الشريعة أصل كل عبادة، فيه اتباع زانه إحسان.